بعد واحد من الفريقين الطاهرين أن أدرك المهديين للسلام على ربي في الله في العالمين بل عن كبار على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تهجرن من الطاعة شيئا، وخبأ سخطه في معصيته فلا تحجرن من المعصية شيئا، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تحجرن أحدا فلعله وذلك الولي. في هذا الحديث المبارك نعرف أن الله عند الله تبارك وتعالى ليست القيم تابع لحجم العمل، قد يكون عملا حجيما ويحتاج إلى أموال كثيرة ولكن أجره قليل، وقد يكون عمل بسيط ومختصر ولكن أجر كثير. وكذلك في المعاصي نفس الشيء، المعصية ليس لها سعر معين، أن المعصية كذا يكون عذابه كذا أو مثلا حتى الأجر. ولذلك ترى أن في الروايات هناك اختلاف في بيان مقدار الأجر للأعمال، هل مثلا زيارة أمير المؤمنين أو الصلاة في قبة أمير المؤمنين كم أجر؟ هذا يختلف على حسب الأشخاص وعلى حسب النيات. مثلا في الفكر جاء تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وفي حديث تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة، أي من صحيح؟ سنة وسبعين كلاهما، لأن على حسب الصلاة التي يصليها الإنسان أو الفكر الذي يفكر به، فعلى ذلك يختلف من هذه الناحية. ولذلك إن الله خبأ ثلاث أشياء في ثلاث أشياء: خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا، فلعل رضاه فيه تعمل شيئا قليلا ولا تراه كثيرا تراه قليلا، ولكن الله يرى منك حالة الإخلاص والتواضع يقبله كأحسن عمل عملته. وفي مقابل: وخبأ سخطه في معصيته فلا تنكرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه. بما أن هذين الأمرين يكونان هكذا يتفرع عليهما وخبأ أولياءه في خلقه، نحن نعطي علامة أو الوازن لكل إنسان حسب ما نراه من أعماله الظاهرية ولا نعرف من قلبه شيء، والأعمال وزن الأعمال يقول إلى باطن الإنسان. ولذلك خبأ أولياءه في قلبه فلا تحقرن أحدا فلعله وذلك الولي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا بالاتعاظ من كلمات أوليائنا عليهم السلام. كان بحثنا في الجهاد الابتدائي، وقلنا أن سماحته الشيخ عاصم رضوان الله عليه ذكر طائفتين من الآيات لآيات التي ظاهرها أنه لا يجوز قتال المسالم، وقد أنهينا الآية الأولى أو آية الشريفة التي يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وذكرنا رأيه في ذلك في هذه الآية المباركة، وفي مقابل قوله: فقاتلوا المشركين، فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أن هذه الآية إطلاقه قتال المشركين حيث وجدتموهم، وتلك يدل على أنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فلم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شرحنا كلامه مفصلا، ومن جملة ما يقول: لا مانع من الجمع بين كلا التصورين للكفر، بأن نقول أن حالة الأنظمة والكيانات السياسية هي المقصودة بالآيات التي تنذر وتحذر من الكفار، وحالة الجماعات والأفراد هي المقصودة بالآية، يعني الآية التي تقول لا ينهاكم الله بالنسبة إلى الجماعات والأفراد غير السياسية. الإحسان أمرنا بالإحسان، بالاجتماعات والكيانات الغير السياسية، وإنما أمرنا بقتال هؤلاء الأنظمة والسياسات والكيانات السياسية. هذا أحد الوجهين. يقول: وحالة الجماعات والأفراد هي المقصودة بأنها لا ينهاكم الله، لا ينهاكم، فالدولة الإسلامية تتعامل مع الكفر من خلال البر والقسط فيما لو حدثت كارثة أو زلزال أو مظلومية أو غير ذلك، علما بأنها تعلم بأن الله يقول: وقاتلوهم كافة. يعني بينما هكذا يلاطف معهم ويساعدهم، لابد أن يعرف بأن الله قال: قاتلوهم كافة، ذلك لأنها إما غير قادرة الآن على قتالهم، أو لأن النوبة لا تصل، يعني ما دام هو ضعيف يلتف بهم إلى قوية الدولة الإسلامية يهاجم عليهم ويقتلهم ويقاتلهم. وإما النوبة باصلة الآن، والقوى الدفاعية أو القوى الجهادية في المسلمين هم يجاهدون في منطقة أخرى في سائر المناطق يتعاملون معهم بلطف، كما ذكر ذلك بالنسبة إلى القريب والبعيد، يبدأ بالقريب ويلتف بالبعيد حتى إذا انتهى القريب يذهب وراء البعيد. نعم. وفي هذا النص بالذات يأتي الآية: لا ينهاكم، لتنظيم العلاقات معهم بشكل معقد. هذا أحد الوجوه. والوجه الآخر، أو لأن آية قاتلوهم كافة تخص الكيانات السياسية الكافرة، وأما الأفراد والجماعات الكافرة من غير هذه الكيانات فتكون مشمولة لقوله تعالى: لا ينهاكم الله. يعني إما سياسة القتال، يترك سياسة القتال ويأخذ بآية لا ينهاكم الله كشكل مؤقت، يعني السياسة التكتيكية، فعند ذلك عندما قوية الدولة الإسلامية يهجم عليهم. وإما نقول أن القتال مع الحكومات والخير والبر مع عامة الناس، مع الجماعات غير سياسية وغير كذا، ويقول هذا. ونحن مفصلا بينا وناقشنا هذا الكلام، ونضيف إلى ما قلنا في هذه المناقشة بأن يعني هذا القول أنه إنما يقاتل الإسلام مع الكيانات السياسية لا عامة الناس لم يقل به أحد، إما يكون قتال الكفار دفاعا، وإما قتال الكفار دفاعا وابتداء، ولكن أن يخصصوا الحكومات ويتركوا عامة الناس لم يأتي هذا الكلام من أحد، إنما يقول قتال المشركين بما أنهم مشركين، وقتال أهل الكتاب بما أنهم أهل الكتاب، لا بما أنهم سياسيون أو بما أنهم شيء آخر. فهذا الكلام كلام جديد لم يأتي به أحد. ثم هل يمكن أن نقول نحن بعدما قاتلنا الحكومات إذا انهارت الحكومة تفتتت، هل نقتل جميع من كان منتميا إلى الحكومة، أفراد الحكومة أو لا؟ إذا قلتم لا نقتل فهذا الكلام عدم قتال الكفار، وإذا قلتم لا بد بما أنه جاء إما القتل وإما الإسلام، كلامنا إذا هجمت الدولة الإسلامية على الكيانات السياسية، على الأنظمة السياسية فقاتلنا وهؤلاء تفتتوا وانقرض الحكومة أو سقط النظام، بعد ذلك ماذا تفعلون مع رجال النظام؟ هل لابد من قتل رجال النظام أو لا؟ فإن قلتم يجب قتل رجالات النظام بعدما انتهى النظام عن كونه نظاما، الموضوع انتفي، لأنكم جعلتم موضوع القتال الأنظمة السياسية. المفروض بعد سقوط النظام لم يبقى نظام حتى نقاتله ونقتله. وإذا قلتم لا نتركهم بعد سقوط النظام نتركهم، عند ذلك يأتي كلام أن ما قاموا في المشركين إما القاتل وإما الإسلام، وفي أهل الكتاب إما القاتل وإما الذمة وإما الإسلام، فما هذا يعني خلاف الأمر الذي تبحثون عنه كلامنا قتال المشركين الذين هم مرتدون بين القتل والإسلام، هل يؤم المعاند والمسالم أو لا؟ أنتم تقول نعم، حتى بالنسبة إلى المسالم لا بد أن نغذي نتغوى ونقاتلهم. فهذا الكلام كذلك لا يمكن أن نقول به، ولذلك في هذا الكلام إشكالات، ولكن الأمر المهم الذي نحن اتكينا عليه أن الآيات القرآنية لا تدل على قتال جميع المشركين بما أنهم مشركين، ولا جميع الكتاب بما أنهم غير مسلمين، يعني ليس القتال مع كل من لم يعتنق الإسلام، بل القتال للمعاند والمحارب. هناك آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية كذلك جاء في نظره رضوان الله عليه ينافي مع آيات القتال، وكلامه في هذا الأمر يقول: والذي يفهم من ظاهرها، يعني من ظاهر هذه الآية المباركة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أنها غير واردة في القتال، وأن التوحيد والدعوة إليه ينتشران به، لا ينتشران به، يعني لا يمكن ننشر التوحيد بالقتال، إن لا يصيب أن نكره أحدا على توحيده سبحانه وتعالى ونرغبه أو نرفع السيف عليه حتى يسلم. وهذا يعني نفي القتال الابتدائي في شريعة الله، وأن وجوب القتال لا يشرع إلا دفاعا. هذا الأمر فلا ظاهره هكذا، هذا الإشكال على نفسه. ثم يكمل كلامه يقول: بل المقولة التي أكدنا عليه سابقا لقلنا فيها إن القتال مرتبط بالدعوة إلى التوحيد وليس برد فعل، ولا ينبعث من سوء العلاقة وحالة التشنج، عفوا وحالة التشنج تنفيها هذه الآية الكريمة. من قبل قال نحن قتالنا ليس قتال ليس منبعثا أو مندفعا عن حالة التشنج أو سوء العلاقة، عندما ساءت علاقتنا مع الآخرين نقاتلهم، ليس هكذا، وليس للتشنج، بل إنما هو لنشر التوحيد، لأنها تدل على أن الدعوة للتوحيد تتم من خلال خلق القناعة في نفس الطرف المقابل، لا من خلال رفع السيف فوق رأسه كما هو مفاد آية السيف وأخواتها في سورة البراءة. هكذا قد يتبادر هذا الفهم للذهن عند الوقوف أمام هذه الطائفة من الآيات، يعني هو يكمل الإشكال على نفسه. نحن عندما نراجع إلى هذه الآية المباركة لا إكراه في الدين نفهم أنه لا يمكن أو لا يجوز أن نكره الآخر على دينه، على التوحيد، على الاعتناء بالإسلام، بل على نفي لحقيقة الإكراه، الإكراه غير ميسور للدين. أنا كل هذا بعد ما يقول فعلى ذلك يستفاد أنه لا يقاتل أغلى، ثم يجيب، يعني بعدما يعني يبين الإشكال أن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ينافي قتال المشركين قتالا ابتدائيا لأن يسلم، إرغامهم على الإسلام أمر غير صحيح. ثم هو يجيب عن ذلك بقوله: أما الذي نفهمه نحن فهو أن آية الإكراه في سورة البقرة تخص الدعوة إلى التوحيد، وأن آية السيف أخواتها في سورة البراءة تخص إزالة الفتنة عن طريق الدعوة إلى الله. من بيانه أنه رضوان الله عليه يقول بما آية التوحيد آية القتال يدعون لرفع الفتنة، وهذه الآية المباركة يقول لا إكراه في الدين يبين لنا أن الإكراه في الدين لا يجوز، بل لا بد من الدعوة، يعني نشر التوحيد برأس الدعوة، ولكن إنما نقاتل الكفار لأن لا يمنعوا أن نشر الفتنة، أن نشر الدعوة، بما أننا نريد تبليغ الدين، إبلاغ التوحيد إلى الناس، وإيصال هذه الرسالة إليهم، هؤلاء يعيقون هذا العمل، يمنعوننا من إيصال الكلام إلى الآخرين، فعليهم أن نقف في وجههم ونقاتلهم. فعلى ذلك القتال لرفع الفتنة، يعني لفتح الباب لإيصال الكلام إلى الناس حتى يتوحدوا ويقتنعوا. فليس القتال للقناعة، إنما القتال لرفع المانع عن نشر الدعوة إلى هؤلاء. خلاصة كلامي هكذا يبين هذا الأمر. ولذلك هو يقول أن آية قاتل المشركين كافة لا يدل على أن الآية التي لا ينهاكم أو آية لا إكراه في الدين منسوختان كما قال البعض. بعض المفسرين قالوا في بادئ الأمر الله قال لا إكراه في الدين، ثم بعدما فتح رسول الله مكة المكرمة قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم حيث كرهتموهم. فالآيات السابقة نسخت بآية السيف وآية القتال. هو يقول نحن لا نقول بذلك، لا نقول كلا الآيتين قائمتان وباقيتان على دلالتهما، إلا أن آية السيف يدل على أن نقاتلهم لرفع الفتنة والمنع عن نشر الدعوة، وآية لا ينهاكم وآية لا إكراه في الدين يدعون إلى الدعوة بالمنطق والكلام. هذا خلاصة ما أفاده رضوان الله عليه في الجمع بين الآيتين. ثم يذكر موضوعا وهو أنه يقول نحن عندما نقول بذلك ليس مرادنا أن الدفاع منحصر في أن القتال منحصر في الدفاع، لا أبعد من ذلك، أن القتال يوجد عندنا قتال ابتدائي. لماذا؟ لأننا نريد نشر التوحيد. ثم إذا قلنا ذلك يأتي أنه إذا نشر التوحيد فإنما هؤلاء الذين يمنعون والمفتتنين لا بد أن نقاتلهم. يقول أن القرآن بين لنا أن الكفار كلهم أهل الفتن، وهذا أمر شائع فيهم ولا يخص أحد منهم، فهو في الحقيقة يتصرف في الحكم وفي الموضوع. في الحكم يقول أن وجوب القتال عبارة عن وجوب القتال للمعاند والمسالم، هذا تصرف في الحكم، لأن الحكم أعم من المسالم والمعاند. ثم في الموضوع يقول أن من المعاند؟ كل الكفار معاندون، كل الكفار أهل الفتنة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى مثلا في الآيات التي ذكر في أنهم فتنة، أنهم يتلبسون بكم الدوائر وما شابه من الآيات. فعلى ذلك هو يقول أن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الموضوع، قال الكفار ثم فسرهم بأنهم هم الذين أهل الفتنة وأهل الفساد. فعلى ذلك يجب قتال جميع الكفار سواء المسالمين أو المعاندين. نعم، هذا كلامه في هذا الآية. نعم، وإذا نص الكلام كذلك موجود بعد يمكن أن تأخذوا هذه الأوراق وتجدوا، لأن هذا الكتاب يمكن أن لا يكون بين أيديكم. ولكن نحن في مقابل كلامه رضوان الله عليه نقول أولا عندما نراجع إلى كلامه نرى فيه تشويش كثير، يعني هناك صعود ونزول. مثلا في بحث وجوب القتال قد عبر بأنه يجب قتال أئمة الكفر، وقد يقول بوجوب قتال الأنظمة السياسية للكفار دون عامة الناس، وقد يقول وجوب قتال المشركين عندما نقدر على ذلك ويأتي دورهم. فإذا نحن لا نستطيع أن نقاتلهم نتعامل معهم بآية لا ينهاكم الله ولا إكراه في الدين، وعندما استطعنا نقاتلهم. هذه التعبيرات المختلفة التي جاءت منه رضوان الله عليه فيه مناقشات. اولا هذا التشويش على كل حال لابد ان تختاروا احد هذه الوجوه. مثلا هذين الوجهين او الفهمين اللذين ذكراهما وقال لا منافاة بينهما ولم يرد احدهما، ان نقول ان المراد من قتال المشركين قتال الكيانات السياسيه والانظمه، والمراد من لا ينهاكم الله عامه الناس والكيانات غير السياسيه. اذا قلنا ذلك معناه انه لا يجوز لغير الكفار. ثم القول الثاني الذي يقول او الفهم الثاني على تعبيره الذي يقول ان الامر بالقتال انما نحن نقدر ان نقاتلهم، والايه التي جاءت في مساله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالنسبه لهؤلاء الذين لم ياتي دورهم بعد لنقاتلهم، او نحن نريد ان نجمع القوى ثم نقاتلهم، ما دام هكذا لا داعي للتشنيج ولا داعي لتخريب الاخرين على انفسنا. بين هذا الكلام مفصلا. هذا الذي انا اقول لتشويش في كلامه هو لا اقل 15 صفحة بعث وسعد ونزل لاثبات هذا الامر، ولكن محصل كلامه هذه الامور التي انا اقول. فهو هكذا يقول، فعلى ذلك اذا كان يجب قتال جميع الكفار فلا معنى حصر القتال للكيانات السياسيه، وإذا لا يجب بل يجب قتال الأنظمة السياسية ويجب مراعاة الآخرين كما قال بأنهم لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتفسدوا إليهم، فعلى ذلك لا يجوز قتال هؤلاء سواء قدرنا أو لم نقدر. يعني منافاة بين هذين الفهمين لا يمكن الجمع بينهما. فعلى كل حال نحن كلامنا ان هذه الصعود والنزول امر لا ليس مناسبا. ثانيا انه رضوان الله عليه يقول ان الكفار الله تبارك وتعالى بين لنا وحدد لنا الموضوع ان الكفار هم كلهم اهل الفتنه ولا يشمل منهم احد. كيف نستطيع ان ننسب هذا القول الى الله تبارك وتعالى وهو قال بكل صراحه قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، ما قال يؤمنون بالله ورسوله، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فهو قسمهم على قسمين، هؤلاء الذين كفروا فسقوا، ففي بعض الآيات يبين أكثرهم الفاسقون، يعني ليس كلهم. فعلى ذلك هو لا يأخذ كل الناس ولا يسوغ كلهم بأسر واحد، لا هم بعضهم هكذا وبعضهم هكذا. نعم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني أنهم يتابون على ما يعملون، ليس الله تبارك وتعالى يرى عملهم كالعدم. فلن يكفروا والله عليم بالمتقين، كان هناك تقوى القلب قد يوجد في غير مسلم غير مقتنع بالاسلام ولكن ليس للعناد، عاش في بيئه مسيحيه او غير مسيحيه فتابعهم، عنده ليس على الاعتماد واللجاج، ليس على الخوف، هو يامر بما امر به العاقل ويأمر بما أمر به سائر الشرائع من الأمور التي مشتركة بين كل الشرائع. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية المباركة جاءت مرتين، مرة يعني يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، في آية أخرى يقول الصابئين والنصارى. على ذلك هذه الآيات لا يقول أن كل من لم يحتنق الإسلام فهو معاند. بل يمكن أنه أن تعبير الكفر وتعبير الفسق في القرآن غير ما نستعمله في الفقه. في الفقه الكافر هو الذي ينكر الله تبارك وتعالى، أو ينكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو ينكر أهل الضروريات الدين بشرط أن يكون من غير شبهة، كما قال بعض الفقهاء المعاصرين أن الكفر لا يتحقق بمجرد إنكار الصلاة أو إنكار الصوم، بل إذا أنكر الصلاة وعرف أنه ضروري الدين مع ذلك أنكر. ولكن إذا عن شبهة أنكر الصلاة وقال لا يجب، كان في بعض الفرق الغلاة نجد هذا الأمر، يرون أن الصلاة تصوم، هذه الأمور جاء للضعفاء، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعدما حصلت على اليقين وبعدما علاقتك مع أهل البيت علاقات وديدة ووصلت إلى معرفة أهل البيت، لا حرج في هذه الأعمال، هذه أعمال ظاهرية. ونحن نصلي يقول نحن نصلي صلاة الباطن. على كل حال، فعلى ذلك تعبير الكافر هذا كذلك في القرآن نسبة مع ما نستعمله نسبة عموم من واجب، كذلك تعبير الفاسق كما رأينا بالنسبة للمشركين في آية يعبر أكثرهم الفاسقون. فعلى ذلك هذا أول. وعلى كل حال الأمر الذي هو حل أساسي للكلام أن نراجع مرة ثانية إلى آيات القتال، آيات سورة التوبة وآيات سورة آل عمران وبقرة، فنعرف أن تلك الآيات لا تدل على قتال جميع المشركين، بعضها قضايا خارجية يشير إلى هؤلاء الذين أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وهم بدأوكم أول مرة، هؤلاء نقضوا إيمانهم ونكثوا عهدهم وما شابه ذلك. المشركون الفنام العهد، إشارة إلى هؤلاء، لا إلى كل من لا يعتنق الإسلام. وكذلك أهل الكتاب قبل ذلك يبين حالتهم عندما يأمروا لأن يقاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر من أهل الكتاب، يشرح حالهم قبل ذلك بعد الآية المباركة كما بينه مفصلا فلا نعيد. فإلى هنا نحن خلاصة القول، الآيات القرآنية كما درسناها في مدة نسبة قليلة ما دلت على قتال جميع الكفار أو جميع المشركين، أو بتعبير أخرى بتعبير آخر قتال كل من لم يعتنق الإسلام، إنما يدل أن تدل تلك الآيات على قتال المعاند، على قتال من يظلم الناس حتى استنجدوا بنا، أو قتال من يتربص بنا بدوائر، من يكون بسدد القتال جمع القوى ليهجم علينا، ولكن القتال لمن لا نخاف منه وليس منه خطر لا وجه له. والقرآن كذلك لا يخبر أن كلهم بلا استثناء هم أهل الخطر وأهل الضرر وأهل العناء، لا يدل على ذلك. فلذلك إلى الآن ذكرنا هذا، هناك كذلك يستدل لقتال المشركين والكفار مطلقا، يعني وجوب القتال ابتداء بسيرة رسول الله وسيرة أهل البيت، يعني بعد الروايات الرجال، أو بتعبير آخر بسكوتهم عن ما صار في زمن الخلفاء، فيستدلون بذلك على أنه يجر القتال الابتدائي، لأنه لو لم يكن القتال الابتدائي جائزا لما قام به رسول الله، ولما اعترف أئمتنا عليهم السلام بقتال الخلفاء، سواء في خلفاء الأول أو بني أمية والعباس، وكانوا ينكرون عليهم ولم ينكروا. إن شاء الله نبحث هذا الأمر مفصلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.